أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 21، الرقم العام 3728، وهي: ما إذا لاط بغلام حرمت عليه بنت الغلام، أم الغلام، أخت الغلام. تقدم الكلام فيه. ولو كان الموطوء خنثى، لم يعلم أنه ذكر أو أنثى، مفروض خنثى، خنثى مشكل، حرمت أمها وبنتها، أختها ماكو، لأن هذا الوطء للخنثى ماتن يقول إما لواط فتحرم بنته وأمه، وإما الزنا، والزنا عند الماتين يقتضي تحريم بنت المزني بها وأم المزني بها فقط، أختها ماكو على الزاني. فلذا بما أنه إما لواط وإما زنا، فالذي تحرم في المقام البنت والأم فقط، لأنه إما لواط أو زنا. أمس ذكرنا أنه مقتضى قول الماتن ولو كان الموطوء خنثى يعم الوطأ في القبل أو الدبر، بخلاف ما إذا كان تعبيره ولو لاط بالخنثى لا يشمل القبل، لكن تعبيره ولو كان الموطوء خنثى يمكن أن يكون مراد من عند الوطء في القبول والوطء في الدبور، في حين أن الوطء في القبول لا يقتضي حرمة الأم والبنت، لأنه إذا كان هذا الخنثى أنثى الزنا، أما إذا كان ذكر فهذا الثقب ليس فرج ولا دبر. فليش يقتضي إما لواط وإما زنا؟ لكن قلنا أمس وبعض الأخوان هم قالوا بأنه مقتضى سياق كلام الماتين وكون المسألة مسألة في اللواط، في لواط الغلام، ثم انتقل من اللواط بالغلام إلى اللواط بالخنثى، غاية ما في الأمر ما عبر وأما لو لاط في الخنثى، قال وأما لو كان الموطوء خنثى. لكن القرائن كلها تدل على أنه مراد من الواط هو اللواط، الوطء الدبران. وإذا هالشكل خبلاء كلام الذي ذكرناه أمس من الإيراد عليه لا يرد عليه، لكن المهم في المقام أن وجدنا من يقول بأن مفروض كلام الماتن صحيح هو الوطء في الدبر، في دبر الخنثى، لكن نعمم نحن الحكم للوطء في دبر الخنثى وفي قبلها أيضا، وكل من الوطء في القبل وفي الدبر يقتضي التحريم المؤبد للأم والبنت، لأنه إما لواط وإما الزنا. وإذا رأينا من يصرح بالشمول للوطء في القبل، من يشكل عليه؟ بلا كلام يكون إشكالنا وارد عليه. نحن نقول كان الأولى للماتن أن يعبر ولو لاط بالخنثى حتى لا يحتمل أن يكون شاملا للوطء في قبولها الذي لم يعلم أنه زنا أو لواط، أفضل له هذا. كان هسا نأتي نرى أن بعض السادة الأجلاء دام ظله يقول ما مضمونه، إن قول الماتن لأنه إما لواط أو زنا هو فرض للكلام في الوقاع في دبر الخنثى. يفهم من عدم مقتضى القرائن بمقتضى قول المسألة في اللواط بمقتضى كذا أن الوطء المراد منه الوطء في الدبر مو مطلق الوطء. أن قول الماتين هو فرض للكلام في الوقاع في دبر الخنثى في حال إنه إذا كان الوقاع في قبل الخنثى أيضا تحرم بنته وأمه على الواطئ. هذا تصريح في حال أنه إذا كان الوقاع في قبل الخنثى أيضا يقتضي هذا الوقاع تحريم بنته وأمه لأنه أيضا إما زنا وإما لواط. شلون إما زنا وإما لواط؟ زنا خب واضح، إذا كانت المرأة زنا فهذا الزنا، والزنا يقضي تحريم الأم والبنت على الزاني. وما إذا كان رجل؟ لأن يقول السبب المحرم في روايات اللواط بالغلام ليس هو اللواط به بل إيقاب الغلام. إذا أوقب بالغلام والإدخال في هذا قبل الخنثى إيقاب بالغلام فهو لواط. لأن السبب المحرم في روايات اللواط بالغلام ليس هو اللواط به بل الإيقاب بالغلام، والإيقاب شامل للوطء في الدبر والوطء في القبل. إذا كان قبل بل إيقاب به الزنا مو لواط، وإذا كان زرف مثل بقية ثقوب بدنه غير الدبر أنفه فمه فالإيقاب فيه لواط. هو يقول بلي الإيقاب به لواط، فالإيقاب في هذه الفتحة فيما إذا كان ذكرا هذا لواط. ليش؟ لأن الروايات المحرمة في باب اللواط هو الإيقاب به، وهذا إيقاب إذا رجل هذا إيقاب به، والإيقاب شامل للوطء في الدبر والوطء في القبل. فعلى ذلك لو كان للخنثى فرجا فالوطء في أي منهما تشمله أدلة الحرمة الأبدية، لأنه إذا كان في القبول كان هذا، وكان لأنه إذا كان في القبول فإن كان هذا الخنثى واقعا رجلا فتشمله أدلة الإيقاب بالغلام. الإيقاب في الغلام الواردة في روايات تحريم بنت الملوط به وأخته وأمه، هذا الإيقاب في كل ثقب من ثقوبه، يفقد الإيقاب في الدبر. أفرم قال إيقاب الغلام، لكن مسلما ستقول مات المراد من الوطء هو الوطء في الدبر، لكن لا مقتضي لذلك. إذا الإمام قال الإيقاب بالغلام يقتضي حرمة، يعني الإيقاب في أنفه، يعني الإيقاب في فمه، يعني الإيقاب في إذنه، الإيقاب في أي ثقب من ثقوبه غير الدبر؟ لا، الإيقاب في الدبر. شنو الإيقاب بهذا بالفرج ما للخنثى لو كان رجلا فهو لواط، فتشمله أدلة الإيقاب، وإن كان أنثى فتشمله أدلة الزنا. فالأفضل للسيد صاحب العروة ويقول أن يقول في التعليل لأنه إما إيقاب أو زنا، وإذا الإيقاب بين فخذيه هماتا هذا لواط. فالأفضل للسيد أن يقول في التعليل لأنه إما إيقاب أو زنا حتى يشمل الوطء في قبل الخنثى. كتاب النكاح جزء 5 صفحة 125 درس رقم 249. أقول وضحنا أن الإشكال عليه شنو. إذا كان الوطء قبلان وإن كان فهو وإن إذا كان هذا الخنثى أنثى زنا بل يقتضي تحريم بنته وأمه على الزاني. وأما لو كانت هذه الخنثى ذكرا فالإيقاب في إذن الذكر في فم الذكر في أنف الذكر في هذه الفتحة الموجودة للذكر. خذ ذكر ما عنده مهبل إذا كان في الواقع ذكرا فالإيقاب في هذه الثقبة لواط مسلة ليس لواط. فليس الإيقاب في إذنه أو أنفه أو فمه أو أي ثقب من ثقوبه ومنه هذا الفرج الذي هو موجود له ليس مهبل. هذا ليس هذا لواطا مع فرضنا أن الخنثى رجل وليس له فرج والمرأة بل هو ليس له فرج المرأة بل هو ثقب كبقية ثقوب بدنه غير الدبر. ثقب زائد عند هذا العلاج به ليس لواطا. والمفروض أنه لم يطعه دبرا. شو مفروض الوطء كان قبلا فليس هو إما لواط وإما زنا حتى يقتضي حرمة بنته وأمه. فليس الوطء المذكور في القبل إما لواط إما لواطا أو زنا بل إما زنا أو لا. وهذا بخلاف ما إذا كان الذي وطأ الخنثى وطأها دبرا. رجال لواط امرأة زنا الإتيان في دبر المرأة الأجنبية الزنا فحينئذ يقتضي حرمة الأم والبنت. هذا تتمت كلام أمس في هذا المورد. أكو عندنا إشكال أمس ذكرناه في ذكرناه في أنه الماتن يقول حرمت أم الغلام وبنت الغلام لأن وطء هذه الخنثى إما لواط أو زنا. وفي اللواط الأم والبنت محرمة وفي الزنا الأم والبنت هم محرمة على الزاني واللائط. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يأتي إلى البنت بنت الخنثى أم الخنثى ما عدا كلام بها. يقول الوطء في دبر الخنثى إما لواط وإما زنا وهو يقتضي تحريم الأم. أما أنه يقتضي تحريم البنت أيضا الجواب لا. ليش؟ لأن البنت الذي تحرم في اللواط إذا لاط بغلامين هي البنت التي تكون من مائه وتخرج من رحم امرأة أخرى لكنه من مائه. بينما المحرم في الزنا البنت التي تلدها هذه الخنثى من فرجها من بطنها. اختلفت البنت. فإن اختلفت البنت شنو أنه إما لواط وزنا ويقتضي تحريم البنت بنت الخنثى على الزاني. بنت الخنثى ليست تلك بنت الملوط به لأن بنت الملوط به هي التي تتولد من مائه وتأتي وتولدها امرأة أخرى. بينما هنا في مع الكلام في الخنثى البنت التي تلدها نفس الخنثى من بطنها.
فاختلفت البنت. إذا اختلفت البنت لا يمكن تعميمي الحرمة للبنت. هذا الإشكال الذي أشكله صاحب الجواهر وذكرناه أمس على نحو الإجمال. السيد الحكيم همات وافق صاحب الجواهر. يقول السيد الحكيم: لكن المحرم باللواط بنته التي تولد من مائه، والمحرم بالزنا بنت الموطوعة التي تولد منها. بنت المحرمة في اللواط التي تكون من ماء الملوط به وتأتي بها امرأة أخرى، والزنا بالخنثى المحرم بنتها التي تلد من بطنها. اختلفت البنت، ما توافق صاحب الجواهر في هذا الإشكال. هسه صاحب الجواهر السيد الحكيم يقول: الموضوع في البنت متعدد، لا يمكن أن تكون البنت مشمولة للتحريم. هل هنا إشكال صاحب الجواهر قدس الله نفسه الذي قبل السيد الحكيم؟ السيد الخوئي هم يقبله؟ السيد الخوئي يقول: لا فرق في البنت، بنته سواء كانت أتت من بطنه كما في الخنثى أو أتت من امرأة أخرى كما في الملوط به. غاية ما في الأمر الملوط به فيما إذا كان رجلا، الرجل لا يمكن أن يولد لا بنتا ولا ابنا، فالبنت لا فرق فيها. ولذا السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول في الجواب عن هذا: وفيه أن المراد من بنت الموطوع، طبعا هذا الجواب أيضا السيد الشبري الزنجاني هم يقبله، هم يجيب بنفس هذا الجواب الذي أجاب به السيد الخوئي. وفيه أن المراد من بنت الموطوع أيما كانت البنت، حتى لو كانت البنت مولودة من نفس هذا الموطوع الذي هو رجل، لكن غاية الأمر في الخارج الرجل لا يلد بنتا ولا ولدا، لكن لو فرض أنه ولد في الخارج كما في المقام، خنثى لو كانت في الواقع ذكرا ولدت فهو بنتها، فإن الخنثى المفروض أنها ولدت ومع ذلك هي مشكوك كونها امرأة أو رجلا، فهذه بنت له فتحرم على الواطئ، لأن الروايات المتقدمة الدالة على من ثقب غلاما حرمت عليه أمه وأخته وبنته بالأولوية لم تكن مقيدة بالبنت التي تلدها امرأة أخرى، حتى لو كانت التي ولدتها هي نفس الموطوء لو كان ذكرا، نفس الخنثى التي هي الموطوء لو كانت ذكرا لم تفرق فيه. فلو فرضنا وجوده كما في المقام أن البنت تلدها نفس الموطوء به فيشمله الإطلاق كما يشمل الأفراد الظاهرة، فلا فرق في البنت التي يلدها الموطوء بنفسه كما في المقام أو يولدها من امرأة أخرى. فعلى ما اختاره الماتين من أن اللواط يقتضي حرمة الأم والبنت والأخت، والزنا الذي اختار الماتن طبعا يقول والزنا الذي يحرم البنت والأم كما تقدم، هو ما تقدم يأتي فيما بعد، يأتي في المسألة 12 الآتية لعله يأتي هذا البحث في المسألة 28 الرقم العام 3764 يأتي أيضا في موسوعة السيد الخوئي جزء 22 صفحة 306-315. يختار فيه الماتن الحرمة الأبدية على الزاني لبنت المزني بها وأمها، يحرمان على الزاني، يأتي فيما بعد من تقدم ولو هو الذي هو يقوله الماتن تقدم. نتيجة بناء على حرمة البنت والأم في الزنا تحرم عليه البنت والأم، لكن هو تقدم أنه الزنا بامرأة لا يقتضي تحريم بنتها وأمها على الزاني، فلذا هذا البحث لا يأتي على من يقول بأن الزنا بامرأة لا يقتضي تحريم بنتها وأمها، بل مثل الشيخ الخوي لم يقل بأن الزنا بامرأة يقتضي تحريم بنتها وأمها عليه. فإذا لواط بني يقتضي حرمة البنت والأم والأخت أيضا، أما إذا كان زنا لا يقتضي حرمة الأم والبنت عليه. بلي نجي للسيد الخوي رحمة الله عليه نقول له البحث عندك جار أيضا، ولكن في خصوص ما إذا كانت الخنثى الموطوعة عمة الواطئ أو خالته، لأنك تقول أن الزنا بالعمة أو الخالة يقتضي تحريم بنتها عليه. فإذا كانت العمة خنثى أو كانت الخالة خنثى فوطأها ابن أخيها أو ابن أختها، طلقها مفروضا دبوران. إذا كانت امرأة هذا الزنا بخالته أو عمته، والزنا بالخالة والعمة يقتضي تحريم بنتها على الزاني حتى عند سيد الخوي. وإذا كان لواط فيقتضي تحريم بنتها أمها أختها عليه. فبالنسبة إلى سيد الخوي لا يأتي هذا البحث إلا في الخالة والعمة. طبعا في الخالة في العمة فتوى بحرمة الأم والبنت، في الخالة احتياط واجب بحرمة الأم والبنت. فإذا كانت العمة أو الخالة خنثى فوطأها ابن أخيها أو ابن أختها حرمت البنت قطعا على الزاني في العمة فتوى، في الخالة احتياط واجب. هذا بالنسبة إلى هذه الجهة اللي هي ما أدري الجهة الخامسة أو الجهة السادسة. على كل نأتي إلى الجهة الأخرى. حرمة شنو؟
الزنا يجب الحرمة بناء على ما قاله.
إيه.
هنا نقول بأن الحكم بما أنه على خلاف القاعدة فيكون يقتصر على
ما افتهمت الآن، هذا خليه بعد الدرس. الآن خلينا نكمل اللي نقول، وهو الجهة الثالثة من جهات البحث في هذه المسألة. الماتن يقول والأحوط حرمة المذكورات، يعني البنت والأم والأخت في اللواط بشخصين على الواطئ، وإن كان ذلك بعد التزويج. تزوج امرأة ودخل بها ثم لاطئ بأخيها أو ابنها أو أبيها، اللواط بغلامين بناء على نشر الحرمة حتى في الكبير، اللواط به يقتضي تحريم بنته، فإذا كان لايط بالأب تحرم بنته عليه، إذا كان أخوها تحرم أخته عليه، إذا كان ابنها تحرم أمه عليه. هاي الحرمة تشمل ما بعد الزواج أيضا. قبل الزواج واضح إذا لاط بغلامين حرمت عليه بنته أمه أخته، وإذا بعد الزواج لاط بغلامين وكان هذا الغلام أخت زوجته أو ابن زوجته أو والد زوجته، هذا هم يقتضي التحريم الموجود، يفسد نكاحه، يفسد نكاحه أو لا. الماتن يقول والأحوط حرمة المذكورات على الواطي وإن كان ذلك بعد التزويج. بحث المتقدم كله قبل التزويج، النتيجة إذا تحرم عليه لا يتزوجها، هذا لا بعد التزويج. هسا تزوج بها، دخل بزوجته أو لم يدخل، ماكو فرق. بعد أن تزوجها لاط بابنها أو بأخيها أو بأبيها. هذا اللواط قد يفرض فيما إذا تزوجها دخل بها أو لم يدخل بها وطلقها وانتهت العدة، طلقها وانتهت العدة، بعد أصبحت هذه شنو المرأة أجنبية لا طب أخيها، هل يجوز له فيما بعد أن يتزوجها أو لا؟ ففي مثل ذلك هذا المحل الفرض لا خلاف في إيجاب هذا اللواط الحرمة الأبدية، فليس لها له أن يتزوج بها ثانيا. والتزويج الأول، التزويج الأول ما إلا أثر، انتهى وراح، ما كان هناك لواط قبله، إنما اللواط وقع بعده وبعد انتهاء العدة. خب إذا اللواط وقع بعده وبعد انتهاء العدة فهو لواط يقتضي شنو؟ الحرمة الأبدية. للأخت هو لاط بأخيها، للأم هو لاط بولدها، للبنت هو لاط بأبيها. الوجه في الحرمة الأبدية هنا ظاهر، لأن التزويج السابق الذي كان حلالا ارتفع بالطلاق وانتهاء العدة، فيكون اللواط بعد الطلاق وانتهاء العدة موجبا للحرمة الأبدية لأم الملوط، بنت الملوط، أخت الملوط على اللائط. المعتبرتين الدالتين على حرمة أم وأخت الموطوع على الواطي وبنته بطريق أولى، الشمول لما إذا كانت المرأة سابقا له حلالا كما في مفروض الكلام أو لم تكن حلالا يشمله. فإذا ما تقدر تيجي تقول هنا الحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال هنا مخصص بهاتين المعتبرتين. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني الذي هو محل الكلام هو ما إذا تزوجها وبعد التزويج وقبل الطلاق بعد هي زوجته لاط بأخيها أو بابنها أو بأبيها. طبعا قبل وقوع الطلاق هي زوجة له فعلا، هذه تحرم على زوجها حرمة فعلية أو حرمة بعد الطلاق يوم تحرم؟ تحرم عليه حرمة فعلية ينفسخ النكاح، أي واحد. وإذا ما تحرم عليه حرمة فعلية وطلقها وانتهت العدة له أن يتزوجها مرة أخرى أو لا؟ البحث في مقامين، يأتي البحث في هذين المقامين غدا إن شاء الله، غدا يعني يوم السبت مقصودنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.